بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبسندكم إلى الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه ونفعنا به وبكم بدارين آمين. إلى أن قال: باب رفع الصوت بالإهلال. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن عبد الملك ابن أبي بكر الحارث ابن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال، يريد أحدهما. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها. قال مالك: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى، فإنه يرفع صوته فيهما. قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبور كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إفراد الحج. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الأسود بن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وحدثني عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن قال: وكان يتيما في حجري عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفرد الحج. حدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك. قال مالك: وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.
اللهم صل وسلم على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكره الذاكرون، غفل عن ذكرك ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، ذكرك وذكره الذاكرون، غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكره الذاكرون، غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغراء المطهرة وبيان أحكامها على لسان المجتبى المصطفى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه واقتفى أثره، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب العلية الفاخرة، وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب الدنيا والآخرة. وبعد، فيواصل الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ذكر الحديث المتعلقة بالحج، وذكر باب رفع الصوت بالإهلال، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، ففيه تأكيد أو زيادة بيان ما برفع الصوت بالتلبية أو الإهلال. الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. باب رفع الصوت بالإهلال عند الإحرام بالحج أو بالعمرة. وأورد لنا حديث السائب رضي الله تبارك وتعالى عنه، السائب بن خلاد بن زويد بن عمرو بن حارثة خزرجي من الأنصار، وابن خلاد روى عنه كما هو في هذا الحديث، وروى عنه صالح بن خيران وغيرهما، وكان استعمله سيدنا عمر على اليمن، وهو ممن شهد بدرا، وفاته 71، سيدنا السائب بن خلاد الخزرجي. عن أبيه، هذا هو السائب بن الخلاد، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام، أتاني جبريل عليه السلام وقت الحج، فأمرني أن آمر أصحابي، أو قال من معي، أي من الحجاج، ما هو أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو قال بالإهلال، يريد أحدهما، عن النبي ذكر أحدهما، والراوي شك هل قال بالإهلال أو قال بالتلبية، أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو رفع صوتي بالتلبية هو المسمى بالإهلال. وفي هذا استحباب رفع الصوت بالتلبية للحاج والمعتمر، وذلك خاص بالذكور كما ذكر الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى، وهو سنة عند جماهير العلماء، وقال الظاهرية بوجوب ذلك، وقال جميع العلماء بسنية، فقولوا أنا أمر أصحابي أي أمر ندبين كما هو عند الجمهور، وأخذه الظاهرية على ظاهره، وقالوا يجب أن رفع الصوت بالتلبية على الرجل، أن أمر أصحابي أو لمن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. نعم. فهكذا. وقال الحنفية أنه يرفع صوته بعد الإحرام، يعني التلبية الأولى التي تكون عند الإحرام لا يرفع صوته، ثم يرفع صوته، فيه إظهار الشعار، شعار الحج، لبيك اللهم لبيك. وقد كان يحج الناس جماعات جماعات وأفرادا، فكانوا إذا أحرموا لبوا، فيظهر صوت لجيج أصواتهم فيما بين الجبال وهم يمشون، وفي الصحاري يلبون، وفي الحديث إذا لب المحرم لبى ما أمامه ما بين يديه وما عن يمينه ويساره من شجر وحجر وجبال، تلبي مع هذا الحاج تعظيما لشعائر الله وإكبارا لتلبية نداء الله ومشاركة لأهل تلقي رحمات الله جل جلاله، فتتفاعل معهم من بينهم الشجر والنباتات والجمادات والجبال، فتلبي بتلبيتهم لا إله إلا الله لبيك اللهم لبيك، فما يسمعونها، ولو سمعها بعض أهل المفاهيم الغريبة بالدين بيقول لها خفضي صوتك ولا ترفعي صوتك، لا تكلمي ربما أنه بدعه، ولكنهم ما يسمعون أصواتها، ولو سمعوا لضجوا. قال مالك: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات. وعلى هذا كان مذهب القديم للشافعي، أنه في المساجد تقام فيها الجماعات لا يرفع صوته خشية أن يشوش على مصلين، وإنما يرفع صوته في المسجد الحرام وفي مسجد منى المسجد الخيف، لأن المسجد الحرام سواء العاكف فيه والباد ليس لخصوص الصلاة بني، ولأنه يقصده الملبون من الحجاج والعمار، فيمكن رفع صوتي بالتلبية فيه. وما مسجد منى فإنما بني لذلك، بني للحجاج بغير بقية المساجد. هذا مذهب الإمام مالك، وكان المذهب القديم للشافعي، والمذهب الجديد بدو أنه يلبي ويرفع صوته في كل المساجد، في المسجد يتأكد عند بعد الصلوات وعند الانتقال من حال إلى حال وعند الرحيل وعند الحط، فيتأكد. للرجال رفع الصوت بالتلبية، وقد مرت معنا الإشارة من أنهم لما أمرهم صلى الله عليه وسلم بذلك رفعوا أصواتهم حتى بحت أصواتهم، وكان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية إذا أحرم فلا يصل إلى الروحة، لو قد بح صوته صارت فيه البحة صحلة من 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 كثرة ما يبالغ في رفع صوته، ويشهد له ما سمعه كما يشهد للمؤذن بهذه التلبية، هي الإقامة على الطاعة وإجابة النداء. إذن فهذا المشهور عن مالك بما روى عنه بالقاسم أنه لا يرفع صوته في المساجد لأنها بنيت للصلاة فلا يرفع الصوت فيها، أما المسجد الحرام فإنه سواء العاكف فيه والباد ويقصده الحجاج والعمر الملبون، ومسجد الخيف فللحج اختصاص به. وكان سيدنا عمر بن الخطاب في أيام العيد لما حج إذا أراد الخروج للرمي بعد الزوال رمي الجمار الثلاث يكبر وهو في مسجد الخيف في مسجد منى، فيكبر بتكبير من في المسجد فيسمعهم أهل السوق فيكبرون بتكبيرهم فترتج منى تكبيرا حتى أنه لا يسمع لجيج صوتي من أطراف مكة، فيقولون الساعة خرج أمير المؤمنين، يقول الآن خرج أمير المؤمنين بيرمي، يعرفون من لجيج أصواتهم. ففيه مبالغة الصحابة برفع الصوت بالتكبير كما هو في التلبية قبل ذلك، وهذه أيام العيد في التكبير، وهو شعار من شعارات المسلمين. وهكذا يقول الحنابلة بالنسبة لرفع الصوت بالتلبية، يقول لا يستحب رفع الصوت بالتلبية في الأمصار ولا في مساجدها إلا مكة والمسجد الحرام، كقول مالك بالنسبة للمساجد، كقول مالك أنه لا يرفع صوته في بقية المساجد وإنما في المسجد الحرام ومسجد منى. وهكذا وعلمت المذهب الجديد للشافعي كما هو عند الحنفية أنه يرفع الرجل يرفع صوته بالتلبية حيثما كان وفي أي مسجد من المساجد، إلا يلاحظ أنه إذا كان بجانبه مصلي ونحوه فلا ينبغي أن يكون بحيث يشوش عليه، ومع ذلك فالسنة رفع الصوت للرجل. قال مالك سمعت وقد لم يستحب التلبية دبر كل صلاة، وهو كذلك عند الشافعية، كانت مفروضة كانت ونافلة وعلى كل شرف كالتكبير أيام العيد المقيد بالصلوات بعد كل فرض وبعد كل نافلة يسن أن يكبر، وكذلك الحاج يلبي بعد كل فرض وعلى كل شرف، الشرف المكان المرتفع. وفي وصف الأمة في التوراة كبرون الله تعالى على كل شرف، ويسن لكل من صعد عقبة أو درجا أو جبلا نحوه أن يكبر، وإذا هبط من عقبة أو من درجة أو من جبل فيسن له أن يسبح، التسبيح عند الهبوط والتكبير عند الاعتلاء، فينبغي ذلك. وفعليه الذين يكون عندهم في بيوتهم المصاعد ينبغي أن يشغلوا صعودهم بالتكبير ونزولهم بالتسبيح، ومن وصف هذه الأمة في التوراة يكبرون الله تعالى على كل شرف، كلما علوا مكان كبروا الله، يعني مرتبطين بذكر الله وممتلئة قلوبهم بتعظيم خلاقهم جل جلاله، يذكرونه في مختلف أحوالهم، وإذا علوا أي مرتقى حسي تذكروا صاحب العلو المطلق المعنوي ربهم سبحانه وتعالى، فكبروا الله جل جلاله وتعالى في علا، سبح اسم ربك الأعلى جل جلاله وتعالى في علا. وعلى كل شرف أي مكان مرتفع من الأرض، وفي بطن كل واد كذلك، وعند لقي الناس وتلاقيهم، وعند انضمام الرفاق إلى رفاق، وعند الانتباه من النوم، كل هذه الأحوال المختلفة يسن للحاج أن يلبي وللرجل أن يرفع صوته بالتلبية شعار الحج. الله الله. وهكذا جاء في رواية ابن أبي شيبة عن جهيم قال كانوا يستحبون التلبية عند ست دبر الصلاة، وإذا استقلت بالرجل راحلته، إذا استقلت بالرجل راحلته، وإذا صعد شرفا أو هبط واديا، وإذا لقي بعضهم بعضا، وبالأسحار. يقول ابن أبي شيبة عن جهيم قال كانوا يستحبون التلبية عند ست دبر الصلاة بعد الصلوات الفرض والنفل، وإذا استقلت بالرجل راحلته، وإذا صعد شرفان مكانا مرتفعا أو هبط واديا، وإذا لقي بعضهم بعضا، وبالأزحار يلبون الواحد القهار جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا أيضا يقول المالكية في التلبية تتجدد ندما لتغيير حال كقيام قعود صعود هبوط ركوب ملاقاة خلف صلاة ولو نافلة، فيتجدد استحباب التلبية. وهكذا يستحب إكثار التلبية رفع صوته بها في دوام إحرامه، خاصة عند تغاير الأحوال كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفقة. وهكذا يقول الحنابلة كذلك يستحب استدامة التلبية والإكثار منها على كل حال، وهي أشد استحبابا إذا علا نشزا أو هبط واديا، وإذا التقت الرفاق، وإذا غطى رأسه ناسيا، وفي دبر الصلاة المكتوبة. وهكذا يقول الحنفية يستحب إكثاره عند تغيير الأحوال والأزمان، وكلما على شرفان أو هبط واديا، وبعد الصلوات فرضا أداء أو قضاء، وكذا الوتر ونفلا ما ليس بفرض من أنواع التطوع. وهكذا ثم عرفنا اجتماع الأئمة الأربعة على أنه يتأكد التلبية في عند تغير الأحوال في هذه الأوقات. ثم ذكر الإفراد بالحج، وذلك أن الحج والعمرة يؤديان إما إفرادا وإما تمتعا وإما قرانا، أن يقرين بين الحج وبين العمرة، واختلفوا في الأفضل منها. فقال الإمام الشافعي أن الإفراد هو الأفضل، وأن التمتع أفضل من القران، لأن أفعال النسكين في الإفراد والتمتع أكمل منها في القران. قال الإمام أبو حنيفة عليه رضوان الله القران أفضل من التمتع وأفضل من الإفراد، فيحرموا بالحج والعمرة معا. وهذا أيضا عند الشافعية في اختيار المزني وابن المنذر لما جاء عن عائشة رضي الله عنها في رواية قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يصرخ بهما صراخا لبيك بحجة وعمرة. فأخذوا بهذه الرواية رواية القران وجعلوا ذلك أفضل. وفي تعبير سيد عائشة عن صلى الله عليه يصرخ إشارة إلى رفع صوته يصرخ بهما جميعا لبيك بحجة وعمرة لا إله إلا الله. وهكذا المقرر عند الشافعية أن الإفراد أفضل من التمتع، قيل التمتع أفضل، والمعتمد أن الإفراد عندهم أفضل من التمتع، وأن كل من التمتع والإفراد أفضل من القران. وقال الإمام أبو حنيفة القران أفضل من التمتع ومن الإفراد، وهكذا قال الإمام أحمد أن التمتع أفضل من الإفراد، وكذلك هو عند أبي حنيفة بعد القران التمتع ثم الإفراد في ترتيب الأفضلية، بالعكس المعتمد عند الشافعي الإفراد ثم التمتع ثم القران، فقال الحنفية القران ثم التمتع ثم الإفراد. ورووا في ذلك عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما جاء إذن في الصحيح كلام سيدة عائشة في الصحيح، وهذا في الصحيح أن قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت سكت الهدي وجعلت عمرة، فأخذوا أنه التمتع أفضل، وهذا قول أحمد وقول عند الشافعية مرجوح أن التمتع أفضل من الإفراد، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل عليه الرضوان، يأخذ بعيد لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سكت الهدي ولا جعلتها عمرة. وقال لا إذا الإمام مالك مثل الشافعي أن الإفراد هو الأفضل، الإفراد هو الأفضل، إذن فكل من الإفراد والتمتع والقرآن قال بأفضليته هذا المذاهب الأربعة. فالقرآن قال بأفضليته الإمام أبو حنيفة، والتمتع قال بأفضليته الإمام أحمد بن حنبل، والإفراد قال بأفضليته الإمام مالك والإمام الشافعي، يرون أنه أفضل من غيره. أيوة. ورجح الشافعي عن رواية سيدنا جابر على رواية القرآن والتمتع بأن جابرا كان أقدم صحبة وشد عناية بضبط المناسك، وحديثه في مناسك النبي صلى الله عليه وسلم أوسع الحديث في ضبط مناسكه صلى الله عليه وسلم، وأنه ضبط فعل النبي من لدن خروجه من المدينة إلى أن تحلل، فهو أوعى ما يروى عن الصحابة من الأحاديث في الكتب الستة حديث جابر رضي الله تعالى عنه، فأخذ به الإمام الشافعي ورجح أن الإفراد أفضل كما قال مالك رضي الله تعالى عنه. وتأول قوله لو استقبلت من لم يستقبلت أنه ذكر تطيبا لقلوب أصحابه واعتذارا إليهم. وجاء عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم أحرم إحراما مبهما وكان ينتظر الوحي في اختيار أحد الوجوه الثلاث، فنزل الوحي بأن من ساق الهدي فليجعله حجة ومن لم يسق فليجعله عمرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة قد ساق الهدي من المدينة المنورة دون غيرهما، فأمرهم بأن يجعلوا إحرامهم عمرة، فتمتع عامة الصحابة وأكملوا العمرة وانتظروا حتى في كان يوم منى، فأمرهم أن يحرموا بالحج ويطلعوا إلى منى، فأحرموا بالحج وطلعوا منى فكانوا متمتعين، إلا أبو طلحة لما ساق الهدي معه بقي على الحج فقط محرما بالحج ولم يحل إلا بعد الرجوع من عرفة ومن مزدلفة إلى منى. وهكذا يقول الشافعية إن الإفراد أفضل لمن يعتمر في تلك السنة، وأما من لا يعتمر في تلك السنة فالتمتع أفضل له ليجمع بين الحج والعمرة. وجعلوا من المكروه تأخير العمرة عن سنة الحج. فالإفراد أن يأتي بالحج مفردان من ميقاته ثم بالعمرة مفردة، فيحرم بالحج، فإذا أكمل الحج خرج من حدود الحل فأحرم بعمرة، فهذا هو الإفراد، يجمع بينه وبين العمرة فيقدم الحج ويؤخر العمرة. وأما الجيران أن يحرم بالحج والعمرة معا، فإذا ميقات واحد. وكذلك الفعل عند المالكية والحنابلة والشافعية واحد، يعني طواف واحد وسعي واحد، إذا سعى بعد ليش؟ إذا سعى بعد الوقوف، أما ما سعى بعد الوقوف ما يكون إلا عن العمرة فقط. وهذا من الأوجه التي فضلوا بها الإفراد، ولكن الحنفية الذين فضلوا الجيران قالوا يطوف طوافين ولو أخر السعي بعد الوقوف فيسعى سعيين، سعي الحج وسعي للعمرة، فلم يكن للإفراد عندهم أفضلية من هذه الحيث، من هذه كل سعيين وكل طوافين سواء أفراد أو قران، فلهذا عندهم القران أفضل. وتندرج العمرة في الحج عند غيرهم. وإذا أحرم بالعمرة جائز أن يدخل عليها الحج إذا كان قبل الطواف وصار قارنا، أما بعد أن يطوف فلا يدخل. إذن فالأصل في القران أن يحرم بالحج والعمرة معا، فتندرج العمرة تحت الحج، يتحد الميقات والفعل عند المالكية والشافعية والحنابلة. وقال الحنفية بل يطوفوا طوافا للحج طوافا للعمرة، سعيا للحج سعيا للعمرة، وهكذا يقول الحنفية. إذا دخل الحاج مكة بدأ بأفعال العمرة، وإذا انتهى من أفعال العمرة يتوقف تحلله على فراغ من أفعال الحج، ينتظر حتى يجي الحج ثم يطوف للقدوم ويقيم محرما، وإذا جاء وقت الحج يحج كحج الإفراد بعد ما يكمل أعمال العمرة من طواف ومن سعي، ويبقى منتظر إلى أن يأتي وقت الحج. وجاء في الحديث الذي استدل به الأئمة الثلاثة على أن الفعل يتحد طواف واحد وسعي واحد، ما قالت عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم: وطوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. وهكذا جاء في صحيح مسلم: يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، يقول لسيدة عائشة أنها كانت قارنة، ثم إنها رغبت أن يكون لها عمرة مستقلة غير هذه التي قرنها بالحج، وقال لها يجزي عنك. فما في صحيح مسلم يقول السيدة عائشة: يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، فكأنها لما رأت الذين طوافوا طواف مستقل وبعدين طوافوا طواف واحد بقي في نفسها شيء، فأحبت أن يكون لها عمرة ثانية. فلما رجعوا من منى متهيئين للسفر قالت: يا رسول الله يرجع الناس بحج العمرة، نرجع بحج. أمر أخاها عبد الرحمن بن بكر يأخذها إلى التنعيم تعتمر بعمرة جديدة بعد الحج، وأمر أن تلحقه إلى الموطن الذي خيم فيه عند خروجه من 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 منى وادي المحسر وبالمحصب في المحصب، فبقي هناك حتى جاءت بعد أن أكملت عمرتها، مر أن يأخذها إلى التنعيم أقرب مناطق الحل من الحرم، فحرمت واعتمرت وانطافت وسعت ولقت، فلحقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المحصب فنادى بالرحيل صلى الله عليه وسلم، وكان قد دخل وطاف طواف الوداع صلوات ربي وسلامه عليه. والعجيب الوارد في حجته، هي حجة واحدة باتفاق، فيها القول بأنه مفرد والقول بأنه متمتع والقول بأنه قارن، وهي حجة واحدة، وكلنا أخذ منها استدلال. وعن عروة بن عجلة قالت لخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من هل بعمرة ومنا من هل بحجة وعمرة ومنا من هل بالحج، وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من هل بعمرة فحل، وأما من هل بحج وجمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج، رواه مسلم أيضا والإمام مالك، وهو الدليل القائلين بأفضلية الإفراد المالكية والشافعية. حدثني مالك عن أبي الأسود عن عائشة المؤمنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعن مالك يقول سمع أهل العلم يقولون من أهل بحج مفرد ثم بدل أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك، أي لا يدخل، لا يمكنه أن يدخل الحج على العمرة، وهذا باتفاق جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة، وشد بعضهم فمنعه، يقول لا يدخل إحرام على إحرام كما لا تدخل صلاة على صلاة. اختلفوا في إدخال العمرة على الحج، جوزه الحنفي وغيرهم، وقال شرعوا منعه آخرون. من البعج بدأوا أن يهل بعده بعمرتين فليس له ذلك، لأن أعمال العمرة أعمال العمرة داخلة في الحج، فلا فائدة في إرداءها عليه، بخلاف عكسه قال عمل الحج على العمرة. قام ذلك الذي أدركت عليه العلم ببلدنا، هذا حجة عند المالك إذا أطرق العلم أراد به الفقهاء السبعة من أهل المدينة، لأنه ما يدخل الحج على العمرة، و وجوز ذلك الإمام أبو حنيفة، قبل الله أهل الوفاة على بيته الحرام وزيارة حبيبه المصطفى خير الأنام، وضاعف البركة لهم للأمة أجمعين في استقبال رمضان وفي ليلة النظرة فيه وفي ليلة القدر فيه وفي جميع أيامه ولياليه، وجعلنا وإياكم وحبابنا من خواص أهليه المتلجين لعطائه وجوده وإحسانه وكرمه وواسع أياديه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.